سابقة المعسكر 10. حاول إبراهيم صديق علي ووالده ود الخاتم مفاوضة رجال الشيخ الزاكي للسماح لعلي بالتوجه إلى طويلة، فرد الجنجويدي بأن التعليمات جاية من شيخ الزاكي ومن فوق، ويقصد بذلك المركز، وكانت علتهم أنه من الخطورة أن يظل أي من سكان قرية قرفة القدامى في محيط قريتهم، لأن ذلك قد يوقد فيهم نار استرجاع أراضيهم بأي وسيلة، مثلهم مثل التمرد وحملة السلاح ضد الدولة. نسوا أن الإنسان النقي الصادق القوي لا تمنعه قوة المتعدي أو محل إقامته للتفكير في كيفية استرجاع أرضه. لم تجدي محاولات إبراهيم ووالده للحيلولة من ترحيل علي ومن معه من المطردين، وهنا أيقن علي أنه في طريقه لأن يصبح نازحا، ولكنه رفض اعتلاء البص قبل معرفة مصير أمه وإخوته. استحلف حامد ود التكية الجنجويد المكلف بمتابعة المطرودين، ترجاه علي كي يفصح عن مكان أسرته، وهنا أقسم حامد أنه أن هذا البص متجه إلى نفس مكان أسرة علي إلى جنوب دارفور. انتاب علي قليل من الطمأنينة، لكن سرعان ما انتابه شعور رهبة الفراق. كيف له أن يصدق قسم رجل قاتل عنصري منتهك مغتصب؟ تحركت المركبة وهي تقل 44 من أهل القرية، ومن ضمنهم أولى ضحايا الاغتصاب زينب طاهر آدم وأسرتها. أصيبت بصدمة من كم وحجم الفضائع التي ألمت بها أسرتها في صباح ذلك اليوم، أخرست أمها في ذلك اليوم بعد مقتل زوجها طاهر على بعد أمتار منها. نظر علي إلى رفقته في تلك المركبة، كل يحمل الكثير والكثير، وقال في نفسه لو كان الشاعر حميد شاهدا للموقف لمد قصيدته عمي عبد الرحيم لتشمل هؤلاء في آخر المقطع التالي، وهو يخاطب عم عبد الرحيم. إلا كمان في ناس فايتاك بالصبر، ساكنين بالإيجار لاتين لا تمر، واحدين بالإيجار لا لاقين جحر، سلعتهم الضراع والعرق اللي يخر، عمال المدن كلات المواني، الغبش التعاني، بحارة السفن، حشاشة القصوب، لقاط القطن، الجاب الحبال، الفطن الفرن، الشغلان تنار والجو كيف سخن، فرقا شتى بين ناس عيش ديل، مجرورا تجر، تقدح بالأجر ومرة بلا أجر، عيش كمه وديش هان كدر. وكان أضافها هنا بالتحديد. اتكى علي على شباك البص وأبحر في غمومه يفكر في المصير المجهول. اتفضل يا جناب بخيت، مرحب بك، معليش الراكومة مفرقلة شوية، علي مخاطبا الملازم أول معاش أمام مسكنه. وهنا نظر بخيت إلى علي وسأله مباشرة ليك كم سنة في المعسكر؟ أجابه علي 4 سنوات. بخيت يعني 4 سنوات حرمان من الأسرة أو حتى معرفة مصيره؟ حنى علي رأسه وهو يجايب وهنا أمسك بخيت بفك علي وأخبره بشدة، ارفع رأسك، أنت حر وأبوك ورفاق الشهداء وأبطال قتلوهم بدافعوا عن أرضهم وعرضهم، والدور عليكم يا شباب إنكم ما ترضوا بالذل والوضع المزري ده، دي حياة بهايم ما بشر، الدور عليكم تعملوا عشان تغيروا الموقف، الدور عليكم توعوا أهلكم وجيرانكم وأصحابكم والأطفال والنساء والشباب والشبان. لم يكن علي بالمغيب عن الواقع، ولا ساجد الليل لا يدري مدى خطورة كلام بخيت. كان من الذين يؤمنون أن التغيير صعب للغاية، لكنه كالدعوة لأمر ما، تبدأ بمحيطك ثم تكبر الدائرة وتزداد الصعاب. علي يدرك تماما ذلك، لكن تمر على الإنسان لحظات استسلام ويأس مؤقتين يذوب فيهما الإنسان الضعيف ويخرج منهما الإنسان القوي. أما الإنسان المتوسط يمكن أن ينتزع من تلك الحالتين بوجود مؤثر خارجي، إنسان ملهم مشجع، إنسان مثل بخيت. حمل جنابه أوراق يكمن في طياتها أمرين، أولهما توثيق المجازر التي ارتكبت في السنوات الست الفائتة بواسطة شيخ الزاكي ومجموعته، أما الأمر الثاني فهو كيفية الخروج من هذه الحظيرة، ومن ثم ما العمل بعد الخروج. وهنا ينهمك بخيت في شرح النقطتين. كانت ملامح علي وهو ينصت تارة ويستفسر تارة أخرى صورة الغريق، يحاول التشبث بعود خشب لا يتحمل وزنه، لكنه يبذل طاقة قصوى وجهد يمكن أن يحمله إلى بر ليس بآمن ولكنه أقل عمقا. أذن مؤذن زاوية شرق المعسكر مجتبى الطيب لصلاة العشاء، وعندها توقف بخيت علي وأحس علي بالجوع، فقد مر أكثر من 7 ساعات منذ تناول وجبة عصيدة، فأصر على بخيت بتناول عجين بالسكر. تناولا العجين بالسكر فالدقيق دقيق العجين كان يصرف لكل راكوبة، والكمية تقدر حسب عدد أفراد الأسرة. عملية الوقوف في الصف لجلب ما تيسر من السكر وحفنات الدقيق، دقيق الفتريتة أو القمح على حسب خيارات المنظمة، والزيت كان من أبغض النشاطات الأسبوعية لدى علي. لم يتعود منذ الصغر أن يأخذ شيئا دون أن يعمل من أجله، دون أن يعرق أو يفكر في طريقة للوصول لغايته. حتى احتياجاته من والده عليه الرحمة كان يطلب أن يعمل مقابلها في المزرعة، مزرعة الأسرة. هكذا كانت النشأة. في بعض الأيام يتم منع منظمات معينة عن ممارسة أنشطتها الإنسانية من قبل حكومة المركز، وتستبدل بمنظمات حكومية، وتعرف تلك الأيام بالتفاف، ويقصد بها الطفاف من المطففين، أي أن المنظمات التابعة لحكومة المركز ميزانها غير عادل، وتنقص من نصيب الفرد الأسبوعي لحد بالغ يجبر البعض بالتحجج في الدخول إلى مستوصف المعسكر بسبب المرض، ولكن السبب الحقيقي هو الجوع. كان مذاق العجين بالسكر في ذلك اليوم أطعم من دون باقي الأيام، فقد تمكن في ذلك اليوم من سقي بذرة أمل ينتظر أن تنبت في الأيام المقبلات كي تصبح شجرة طيبة أصلها نبيل، ولكنها نبتت وسط أرض قاحلة، فالمحافظة عليها تطلب منه العزيمة والجحش. استأذن جناب بخيت واتجه إلى الزاوية للصلاة. تبعه علي بعد دقائق قبل دخول الزاوية إذا برجل يصرخ إنه قد تم العثور على أحد الأطفال المختطفين، واحد من أربعة، بنت في العاشرة من العمر. اتجه علي مسرعا صوب ومصدر الصوت، ووجد الفتاة سليمة، ليس في أثارها الخارجية جروح أو خدوش، لكن عيناها تكادان تفصحان عن براءة سلبت وأمر جلل قد تم. تحدثت وهي مرتعدة عن أن عربية بوكسي توقفت خلف المدرسة قامت بأخذهم بالعنوة قبل الوصول إلى مسكنهم، مسكن الأيتام، وقلتهم إلى خارج المعسكر، ووصفتها العربية على أنها عربية حمراء، وقالت العربية مشت مكان بعيد ونزلنا في بيت من قطاطي كده فيه مرة واحدة ورجال كتار، أكلنا ملاح وشربنا لبن ونمنا وفي الصباح عربية تانية جات وشالت أحمد ومريم. سألت المرة نحن راجعين بتين، المرة قامت دقتني أم كف وقالت لي أنت كلامك كتير. أنا بعد ذاك سكتت، والحضور حولها يسمع في صمت عجيب تكاد تعد أنفاسهم. تكأكوا عند تلك الفتاة وهي تقص ما قد حل بها ورفاقها اليفع، وواصلت الفتاة نعيمة قائلة المرة قامت ساقت أخوي سليمان وقالت للراجل سواق البوكسي أنت شيل الولد ده وأنا بشيل البت الكلبة دي. لاحظ علي أن نعيمة تتمتع بذاكرة فوتوغرافية وأنها ممتازة في الوصف. إذا توفرت الإمكانيات وتوفر الأمان وحقوق الطفل لتمتعت هذه الطفلة بمستقبل واعد تكون فيه قيادية. نعيمة بعد ذاك قام وشالوا سليمان معهم، وأنا بكيت شديد والمرة دقتني تاني، وجاء راجل تاني بعربية حمراء قديمة كركعوبة وساقني أنا والمرة، والعربية وقفت في الطريق، والمرة والراجل عملوا مشكلة والعربية بقت ما شغالة، وقام بعد ذاك الراجل رجع عشان يجيب حاجة، رجع بكرعينه وأنا والمرة انتظرنا والراجل ما جاء، وبعد ساعات كثيرة كده المرة نامت في ظل العربية، وأنا جريت وكنت تعبانة لقيت راجل عنده عربية تاني، قال لي أنت ماشي وين؟ هو الراجل بيشبه أستاذ إبراهيم مدرس بتاع المدرسة، وقلت له أنا ماشي المعسكر ووصلني وأنا هسي جيت. قالتها وكانت جملتها الأخيرة وهي تقلب كفاها الصغيران، وتعني بذلك إن هذا كل ما في الأمر. نواصل في 11.